بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله تعالى وأثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأشكر الله جل جلاله أن يسر لنا مثل هذا المجلس الذي نتذاكر وإياكم سويًا فيه شيئًا من معالم ديننا وأحكام شريعتنا. ثم الشكر موصول لإخوتنا في كويتنا الحبيبة في وزارة الشؤون الإسلامية ممثلة في إدارة الثقافة الإسلامية على تنظيم هذه الاستضافة وترتيب مثل هذه اللقاءات. أسأل الله عز وجل ألا يحرمهم أجرها، وأن يكتب لهم ولكل من سعى وقدم فيه قليلاً أو كثيراً أجر ما يحصل من وراء ذلك من نفع وخير عظيم وأجر عميم. ثم أما بعد، أيها الكرام، الدقائق التالية التي نتحدث فيها وإياكم سنتحدث فيها عن قضية مهمة في ديننا معشر المسلمين، تتعلق بالغاية والحكمة التي من أجلها خلقنا، إنها قضية العبودية. فتعالوا في هذه الدقائق التاليات نتحدث عن فقه العبودية في الإسلام، حقيقته، ثماره وآثاره، وشيء من روائع بيان السلف رحمة الله عليهم في هذا الباب. المقدمة التي سنبدأ بها تنطلق مما تقرر في أصول عقائدنا معشر المسلمين، وهو أن الله سبحانه وتعالى إنما خلقنا لعبادته، وأوجدنا لهذه الحكمة الجليلة، وهذا هو منصوص قول الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا التصريح الإلهي في هذه الآية الكريمة تدل على أن الغاية التي من أجلها خلقنا الله والتي من أجلها وجدت أنا وأنت في الحياة هو تحقيق العبودية لله رب العالمين. هذه القضية إذن هي قضية أم وأساس في حياتنا، لا أقول معشر المسلمين بل البشرية كلها، كل الخليقة عليها أن تعي هذه القضية الأساس. وكل قضايانا في الحياة الدينية والدنيوية منها على حد سواء تتفرع عن هذا الأصل العظيم. ومن الخطأ العظيم أن نتحدث عن أي قضية في الحياة بعيداً عن هذه القضية وهذا المنطلق، لأننا سنتيه إن لم نحسن الانطلاق من هذه القاعدة. فقضية العبودية أساس لكل القضايا، وفهمها يعين على تفسير جملة ما يعيشه البشر على وجه هذه البسيطة من شؤون حياتهم في عاجل أمرهم أو آجله. إذا كانت هذه القضية متقررة، فدعونا ندخل مباشرة في أولى نقاط الموضوع لنقول إن العبودية التي من أجلها خلقنا الله تعني أنه يجب علينا، مهما اختلفت تخصصاتنا في الحياة ومهما تنوعت اهتماماتنا في هذه الحياة ومهما سعى البشر في مسالك هذه الحياة ودروبها، إلا أنه يجب أن نعي أن كل من قام بتحقيق هذا الهدف الذي من أجله خلقه الله فإنه مصيب طريقه نحو الصواب. وبالتالي فكلما كان العبد أعظم عبودية لله كان عبداً أكمل. مرة أخرى أيها الكرام، نحن عبيد لله عز وجل، وكل الخلق عبيد للخالق، فلا سيد ولا خالق إلا الله جل في علاه. فإذا كان البشر كلهم عبيداً فإن العبد أكمل ما يكون في عبوديته كلما كان أكثر امتثالاً وطاعةً لسيده وربه وخالقه. ومن كان أعظم عبودية لله كان أعظم منزلة عند الله. وكلما ارتقى العبد في سلم العبودية ارتقى في سلم الشرف والتكريم الإنساني البشري. لنأخذ شواهد على هذا: أعظم العباد منزلة وأشرفهم وأعلاهم مرتبة من هم؟ هم أنبياء الله ورسله عليهم السلام. الآن تأملوا معي في الآيات القرآنية التي جاءت تصف هؤلاء الكرام عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. يوسف عليه السلام لما عصمه الله من الفاحشة وأثنى عليه في كتابه، انظر إلى الوصف واسمع إلى ما قال جل عز سبحانه وتعالى: قال كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فعبوديته الخالصة أصبحت وسام شرف يتقلده نبي الله يوسف عليه السلام لما وصل إلى هذه الدرجة البديعة العجيبة في العصمة والوقاية والشرف الإنساني. لما أراد الله سبحانه وتعالى أن يثني على عبده عيسى عليه السلام قال: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. قال سبحانه وتعالى عن نبييه زكريا ويحيى عليهما السلام وعن آل بيتهما: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. تعالوا إلى أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام وأبنائه إسحاق ويعقوب عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، أيضا في مقام الثناء الإلهي على هذه الأسرة والذرية المباركة من الأنبياء والمرسلين، يقول الله تعالى: وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين.
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
هذه عبودية يشرف الله تعالى بها أعظم الخلق وأعلاهم منزلا. لا نذهب بعيدا، هذا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم سيد البشر وإمام الأنبياء وخاتم المرسلين، وصل إلى درجة لم يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل، أعلى الله شأنه ورفع ذكره بأبي وأمه عليه الصلاة والسلام. لما أثنى الله تعالى عليه في كتابه لا زال وصف العبودية مرتبطا بشخصه الكريم عليه الصلاة والسلام، يقول الله سبحانه وتعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. هذا الوصف يعني أنه يبلغ به أعلى المراتب. في أعظم حادثة عاشتها البشرية في قصة الإسراء، لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء السابعة فبلغ سدرة المنتهى، وهو من المعجزات الكبرى لنبينا عليه الصلاة والسلام، لما جاءت الآية تصف هذه الحادثة العظمى وتثبتها لتاريخ الإنسانية، يقول الله سبحانه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فتحصل من هذا أيها الأحبة الكرام أن أنبياء الله ورسله عليهم السلام، وهم أشرف العباد وأعلاهم منزلا وأعظمهم مكانة عند الله، إنما شرفوا بما؟ شرفوا بالعبودية لله. ولما وصفهم الله في مثل هذه المقامات ما مدحهم بالنبوة ولا الرسالة وهو مدح لهم عليهم السلام، ولا شرفهم ولا أثنى عليهم بهذه المقامات التي بلغوها وهو شرف لهم عليهم السلام، لنفهم أن مقام العبودية الصادقة الخالصة هي التي ارتقت بهم إلى تلك المراتب، والتي هيأتهم وخولت لهم عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام أن يبلغوا تلك الدرجات العلى والمنازل الرفيعة. هذه حقيقة لا بد أن نفهمها أيها الأحبة. نخلص من هذا إلى قاعدة تقول: إن العبد كلما كان أتم عبودية لله كان أعظم عند الله، وكان أرفع في درجته عند الله، وأسمى لمنزلته ومكانته عند الله سبحانه وتعالى. وأعظم العباد سعادة في دنياهم وآخرتهم هم أعظمهم عبودية وتذللا وخضوعا وانكسارا وافتقارا إلى الله، وبالعكس. وبالعكس، كلما أعرض العبد عن عبوديته وأراد الانفلات والتحلل من رق العبودية لله فإنه سيعيش حياة الضنك والشقاء والنكد. ولا نحتاج إلى شواهد إلى هذه القاعدة، لكنك تبصر حقيقة في هذه الحياة أن أعظم القلوب سعادة هي التي أقبلت بكليتها على الله سبحانه وتعالى، وهذه حقيقية العبودية لله التي نتحدث عنها قبل قليل. أيها الكرام، في الحديث عن العبودية لله سبحانه وتعالى يجدر بنا أن ننتقل إلى النقطة التالية، وهي الحديث عن نوعي العبودية. إذا فهمنا أننا عبيد خلقنا لعبادة الخالق جل في علاه، هذه العبودية التي هي وظيفة الحياة التي نعيش من أجلها أنا وأنت وكل عبد وكل بشر، عبوديتان: عبودية بدن وعبودية قلب، عبودية ظاهر وعبودية باطن. عبودية مظهر وعبودية مخبر. يا أحبة، ليست العبادة في ديننا في فلسفتها ليست عبادات وشعائر ظاهرة ورسوما جوفاء. نعم، الصلاة عبادة، والزكاة عبادة، والحج عبادة، وبر الوالدين عبادة، والإحسان إلى الجار عبادة، والدعوة إلى الله عبادة، لكن ثمة نوع آخر من العبودية يجب أن يتمثل في حياة العباد، هو عبودية الباطن، عبودية القلب. فالذي فرض علينا الصلاة والزكاة والصيام والحج وسائر الأعمال الظاهرة بالبدن هو الذي فرض عبادات أخرى على القطعة والمضغة التي تسكن في جوفك في القلب. ثمة عبادات قلبية، التوكل عبادة قلبية، حسن الظن بالله عبادة قلب، الحب والخوف والرجاء والاستعانة كلها عبادات قلبية. يجب ونحن نتحدث عن العبودية أن نعطيها حقها من النظر والتأمل. سر ذلك أيها الكرام أننا معشر البشر نتكون من عنصرين، البدن والروح، قبضة الطين ونفخة الروح الإلهية. خلق الله تعالى أبانا آدم عليه السلام بيديه، فلما سواه وتم خلقه نفخ فيه من روحه فأصبح هذا الكائن المكرم المعظم الذي أعلى الله شأنه على سائر المخلوقات. فأصبح هذا العنصر الإنساني الذي يتكون من البدن والروح يتعبد لله عز وجل بالبدن وبالروح معا. فبالبدن نقوم بعبادات البدن وشعائر الإسلام الظاهرة، وبالقلب نتكلم عن عبودية القلب التي تعود بالقلب إلى النفخة الإلهية. نحن إذا جعنا أو عطشنا أو تعبت أجسادنا أعطيناها حظها مما تسكن وترتاح إليه، فإذا عطشت القلوب وإذا ظمأت فليس لها إلا غذاء القلوب والأرواح المتمثل في عبادة الله تعالى وذكره. إذن سر ذلك أن نفخة الروح التي في أجوافنا يا أبناء آدم هي شديدة الصلة بخالقها الذي نفخها، هي شديدة التعلق ولا غنى لها طرفة عين عن ربها الذي أوجدها. ولذلك أبدا لن تكون سعادة القلوب بمال ولا أعمال ولا مناصب ولا شيء من متع الحياة. قد تتلذذ الأبدان، نعم، قد تجد لذة الطعام والشراب ولذة الهواء البارد والفراش الوثير، قد تجد متعة المناظر الخلابة والخضرة والأنهار، هذه متعة أبدان، لكن متعة القلوب والأرواح كامنة في أن تجد أنسها وسعادتها وسرورها بالذي خلقها. فلا والله لن تسد متع الحياة ولذائذها بوجه من الوجوه مسد السعادة التي تجدها القلوب في أنسها بخالقها، في استمتاعها بالاتصال بربها، في ذكره، في الأنس بمناجاته، في التقرب إليه بألوان وألوان من الطاعات. هذا كله يقودنا إلى النقطة الثالثة التي تقول إن قلوب البشر متعلقة تعلقا فطريا. ماذا يعني هذا؟ يعني هذا أن قلب ابن آدم لا بد أن يكون متعلقا بشيء. هذه الصفة في القلوب صفة فطرية، خلق الله القلوب هكذا، لا بد لها من متعلق تتعلق به. فإن لم تتعلق بخالقها وربها ومولاها تعلقت بغيره ولا بد. هذه قاعدة، كل قلوب التي خوت، كل القلوب التي خوت من التعلق بالله تعلقت بغيره لا محالة. من ترك الاشتغال والعبودية لله عبد غير الله، من ترك الحق ابتلي بالباطل، من ترك الاشتغال بما ينفعه ابتلي بالاشتغال بما يضره، من لم ينفق ماله في طاعة الله أنفقه في طاعة الشيطان، من رغب عن الهدى بالوحي الذي أنزله الله على أنبيائه ورسله ابتلي بكناسة الآراء وزبالة الأذهان ووسخ الأفكار. فهذا يقودنا إلى متعلق عظيم يجب للقلوب أن تعود إليه، فإن القلوب إنما تأنس كما قلت بخالقها، وهذا يحتاج إلى توكيد في حياة البشر.
قال ابن القيم رحمه الله: والأنس بالله حالة وجدانية تقوى بثلاثة أشياء: دوام الذكر، وصدق المحبة، وإحسان العمل.
هي خياران إذن أيها الكرام، لا ثالث لهما للعبد. إما أن يعلق قلبه بربه فتكون عبودية قلبه لله، وإما أن يضعف أو يخوي تعلقه بالله فيتعلق بغيره ولا بد. فإذا تعلق بغير الله ما النتيجة؟ سيكون عبدا بقلبه لغير الله. ليست مبالغة لكنها نصوص الوحي التي تحكي هذا الوصف. تأمل معي، يقول الله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. سمى الله الهوى إلها، هل معنى هذا أن صاحب الهوى مثل هواه وثنا فركع له وسجد وتقرب إليه؟ لا، هي عبودية ماذا إذن؟ ألوهية ماذا في الهوى؟ ألوهية تعلق واشتغال واهتمام وانصياع وانقياد. هذه الآفة التي تطرأ على قلوب البشر كلما ضعف فيها جانب الاعتماد على الله والتعلق بالله عز وجل. في الحديث الذي أخرجه البخاري سمى النبي صلى الله عليه وآله وسلم المتعلقين بشيء من متع الحياة ولذائذها، سماهم عبيدا لها. قال عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم والقطيفة والخميصة. أرأيتم إنسانا يعبد دينارا يضعه أمامه فيسجد له؟ أرأيتم إنسانا يعبد درهمه يطوف به أو يتمسح به؟ لا، لكنها عبودية قلب. وهذا هو المقصود الأعظم الذي نود لفت الأنظار إليه أيها الكرام، أن عبودية القلب أشد وآكد وأولى بالعناية والاهتمام، لأن القلب متى ضعف تعلقه بالله تعلق بغيره ولا محالة. إذن آن الأوان لنكشف الغطاء فنقول إن العبودية الخالصة لله ليست في تلك الأعمال الظاهرة والشعائر البارزة من صلاة وصيام وحج وزكاة. هذه الأعمال والعبادات بقدر ما فيها من الأجر والثواب، وبقدر ما تبرأ بها الذمم، وبقدر ما تؤدى بها الواجبات ويلقى بها المسلم ربه بريء الذمة، إلا أنها إن لم تكن على أساس متين هو عبادة القلب لله وامتلاؤه بالحب والخوف والرجاء، فإنها ضعفت تماما ولم يكن لها أثر. عمران القلوب بطاعة الله وتعلقه بها والاشتغال بالله عز وجل هو الأساس الذي تقوم عليه تلك العبادات. ومن أجل ذلك أصبحت ترى فئاما من المسلمين وإن كان لهم حظ من العبادات إلا أنها لم تعد تثمر ثمرتها في القلوب. يصلي ويصوم وربما حج أو اعتمر مرارا، ويحرص على حضور ختم القرآن في رمضان وربما اعتمر ونحو ذلك، لكنها لم تعد لهذه العبادات أثر ملموس في الحياة والسلوك، ولا يزال يعيش في حياة انفصاما عجيبا، لا يزال يواقع كثيرا من الموبقات ويستصغر الكبائر ويستسهل المحرمات مهلا. ما الذي أدى إلى ذلك؟ الذي أدى إليه العلم عند الله هو الانفصام بين عبادة القلب وعبادة البدن، فأصبحنا نؤدي عبادات صورية ظاهرة. ولذلك فأصبحت لا تستعجب أن تراه داخل المسجد حريصا على الصلاة، متأثرا خاشعا، ربما بكى وتأثر من قراءة الإمام أو من قنوته ودعائه، لكنك تراه في الخارج إنسانا آخر، في تعامله مع أسرته، مع زوجته، في تربيته لأولاده، في بيعه وشرائه في السوق، في أدائه في وظيفته وعمله. ما هذا الإنسان؟ هو هكذا يعيش عندما يفقد حظا كبيرا من تعلق قلبه بالله، فلم تعد العبادات تفعل فعلها في القلوب. يقول الله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فلماذا أصبحنا نصلي ولا زالت في حياتنا كثير من الفحشاء والمنكر؟ لأننا فقدنا الصلة الوثيقة بين عبادة القلب وعبادة البدن، وتلك آفة كما قلت إذا سرت إلى حياة العباد أفسدت عليها كثيرا من عبوديتها الصادقة لله سبحانه وتعالى. إذن كلما أهمل العبد عبودية قلبه لله تعلق قلبه بغير الله، فإن شئت فقل عبد قلبه غير الله. نعم، وليقشعر بدنك من هذه العبارة، ليست عبادة ركوع وسجود كما قلت، بل هو أشد، عبادة تعلق، عبادة اشتغال هم وفكر وانقياد واستسلام، تلك التي لا ينبغي أن تكون في داخل القلوب إلا لله سبحانه وتعالى. نقطة رابعة أيها الأحبة الكرام، نفتح القلوب فيها ونفتش عما تحويها. افتح قلبك الآن وانظر بصدق إلى ما بداخله من تلك الشواغل التي أثرت عليه وسيطرت عليه وحجزت مساحات واسعة داخله. إذا رمنا فتح مغاليق القلوب لألفينا عجبا. طائفة أشربت حب المال، وأخرى تعلقت بالجاه والنفوذ والاحترام في المجتمع، وثالثة بالنساء والصور والغرام، ورابعة وخامسة وسادسة وعاشرة. تلك الآفات كما قلت إنما تسري عندما تضعف في القلوب تعلقاتها الصادقة بالله عز وجل. صاحب التعلق بالمال تراه يبذل كل ما وسعت يداه من أجل هذا الأمر الذي تعلق قلبه به. على الدينار والدرهم يصحو وينام، فكره، قلبه، حياته أصبح شغلها الشاغل ومحورها الأساس هو هذا البلاء. الذي تعلق بالجاه والنفوذ والرياسة وحب المناصب هو الآخر، أصبح مهووسا بهذا الداء، فعليه يصحو أيضا وعليه ينام ويسعى في كل سبيل للوصول إلى مطلوبه.
عن كعب بن مالك الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه.
أعظم ما يفسد دين الإنسان هو حرصه على المال وحرصه على الشرف، هما داءان واقعان في حياة كثير من العباد. لكن افهموا تماما وصف النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول إن فساد الدين في حياة الإنسان بهذين السببين هو أشد من فساد الغنم إذا تسلط عليها الذئب فاستأسد بينها. أن يكون حرص الإنسان على ماله قائدا له للاشتغال به، وحرصه على شرفه وجاهه في مجتمعه هو الآخر من هذا القبيل. عبد الشهوة كذلك هو الآخر، يعيش لهاثا مسعورا ووطأة محمومة في المستنقعات الآسنة، يجري خلف شهوته يبحث عما يطفئها دون أن يقف عند حد مسترسلا خلفها. ومثل ذلك ما أسرعه في ذهاب الجلالة والوقار من وجه الإنسان وحيائه. تأملوا في قصة يوسف عليه السلام مع امرأة العزيز، والأمر كما قال شيخ الإسلام متعلق بما داخل القلوب من التوحيد والإخلاص لله. أثنى الله على عبده ونبيه يوسف عليه السلام فقال: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. مخلص، اصطفاه الله وجعله خالصا. وفي قراءة صحيحة: إنه من عبادنا المخلصين. ولإخلاصه في توحيده لربه عصمه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فتأمل حال امرأة العزيز وهي مشركة، مع كونها متزوجة وقعت فيما وقعت فيه، ومع كون يوسف عليه السلام عزبا لكن الله عصمه بتوحيده وإخلاصه. فمناط الأمر يا إخوة متعلق بما في داخل القلوب. تنبيه حول هذه القضية أيها الكرام، حيث نتكلم عن تعلق القلوب بشيء من متع الحياة من النساء والأولاد والمناصب والأموال، لا يعني هذا ذمًا لها في الشريعة على إطلاق، كلا، بل هي فطرة. يقول الله سبحانه وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. ليس هذا مذموماً ولا مرفوضاً، لكن فرق يا إخوة بين أن يكون هذا محبوباً في القلوب تسعى إليه وتفرح به، وبين أن يكون معبوداً للقلوب تتعلق به القلوب فيصبح شغلها الشاغل ومحور همها وتفكيرها والاشتغال به. فهذا هو الذي يفصل بين هذين النوعين من الاتجاهات في حياة البشر. وتعالوا معي الآن في النقطة الخامسة، هو الوقوف مع روائع من بيان السلف رحمة الله عليهم لما فقهوا هذه المسألة وأدركوا أن سر العبودية لله قائم على تحقيق عبودية القلب. وكلما كان القلب ممتلئاً بحب وتعظيم وإجلال وخوف ورجاء من الخالق جل في علاه أثمر ذلك عبودية صادقة على البدن، والعكس بالعكس تماماً. يقول مجاهد رحمة الله عليه في عبارات يا إخوة والله حقها أن تسطر بماء الذهب، يقول مجاهد رحمه الله: إن العبد إذا أقبل على الله تعالى أقبل الله بقلوب المؤمنين إليه. إن العبد إذا أقبل على الله تعالى أقبل الله بقلوب المؤمنين إليه. يقول سفيان بن عيينة رحمه الله وهو شيخ مكة وفقيهها، يقول: من استغنى بالله أحوج الله إليه الناس. ويقول يحيى بن معاذ رحمة الله عليه: على قدر شغلك بأمر الله تعالى تشتغل في أمرك الخلائق، على قدر شغلك بأمر الله تعالى تشتغل في أمرك الخلق، يسخر الله لك ما شاء من خلقه للقيام بأمرك. فإذا لا داعي أن يفرغ المرء قلبه من اهتمامه بخالقه فينصب على أمور الحياة الحاصلة بتسخير الله سبحانه وتعالى. إذا كنا نتكلم عن نظرة السلف، فقد كان للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم الحظ الوافر والنصيب العظيم من هذا الباب. في أثر رائع لعبد الله بن عمر رضي الله عنه عن أبيه، حيث باع حمارا له، فقيل له: لو أمسكته، لو أبقيته عندك واقتنيته فإنه لا يزال محمودا في نظرنا ولا نزال نراه صالحا. فقال رضي الله تعالى عنه وأرضاه: أما إنه كان لنا موافقا، يقصد أن حماره أكرمكم الله كان يجد منه الموافقة والاستمتاع به ولا يزال يفي بأغراضه تماما. قال: أما إنه كان لنا موافقا لكنه أذهب بشعبة من قلبي فكرهت أن أشغل قلبي بشيء. وجد أن قلبه أصبح متعلقا بشعبة من شعبه بحماره الذي وجد أنسه به، تماما كما يجد أحدنا تعلق قلبه بمركوبه الجديد وسيارته الفارهة الجديدة لما يراها ملبية لرغباته محققة لآماله، ملء سمعه وبصره مرتاحا إليها مستأنسا بها يحمد ما فيها من صفات ومزايا وخصائص. لكن ابن عمر رضي الله عنه باع الحمار فقال: قال: وجدته قد ذهب بشعبة من قلبي فكرهت أن أشغل قلبي بشيء. لله درك يا ابن عمر، يبيع حماره الموافق له خشية أن يشغل قلبه بحمار. فما عسانا أن نقول في قلوب لنا قد تعلقت واشتغلت بنساء وأموال وجاه وكثير من متع الحياة ولذائذها، والله المستعان. ختاما أيها الأحبة الكرام، ونحن نتحدث عن فقه العبودية حري بنا أن نتكلم عن باب يقصده العبد إذا أراد أن يفتح الله عليه في هذا الطريق، هو أن يولي قلبه العناية التي تليق به. فإذا كنا نحرص على عبادات البدن الظاهرة فأولى بنا أن نكون أكثر حرصاً على عبادات القلوب. تفقد قلبك عبد الله وانظر إلى حظه ونصيبه من عباداته المتعلقة به. كم مرة يجد أحدنا أنه بحاجة إلى أن يخلو بنفسه ليغسل قلبه بماء دموعه؟ كم مرة يحتاج أحدنا أن يجد مساحة واسعة في حياته ليفتح مصحفه ويفتح قلبه قبل أن يفتح صفحات المصحف فيرويه بماء القرآن؟ نحتاج في هذا السبيل أيها الكرام أن نلتفت بعناية إلى أدواء القلوب، فننظر إلى ما ابتليت به من حسد أو كبر أو شيء من أمراضها الفتاكة القاتلة فيعمل على علاجها ومداواتها حينا بحين. كم نحتاج والله يا إخوة في هذا الطريق الذي نحيي فيه قلوبنا من جديد لتعود إلى القيام بوظيفتها وأداء دورها المناط بها وهو العبودية التي يجب للقلوب أن تحيا بها. أقول: كم نحتاج إلى أن نمسك بالمفتاح الذي يفتح لنا هذا الباب. ما هو؟ هو الدعاء وسؤال الله تعالى.
وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين.
كم كان في أدعية النبي صلى الله عليه وسلم أيها الأحبة من دعوات يخص بها قلبه عليه الصلاة والسلام، لما يكثر في سجوده أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. لما يستغيث برحمة الله جل في علاه ويسأله رحمته التي وسعت كل شيء، لأنه يدرك أن قلبه إن لم يدركه الله تعالى برحمته فلا سبيل للعبد أن يسيطر عليه. نحتاج يا إخوة والله في هذا الطريق بصدق أن نحذر من الآفات والشهوات وأمراض الذنوب والمعاصي التي تضعف أثر الإيمان في القلب. فإن القلب وعاء، كلما فرغ من الشهوات والمعاصي واللذائذ المحرمة وجد حظه ونصيبه من الأنس بطاعة الله، وهكذا كلما وجد القلب انصرافا عن الأنس بطاعة الله وعدم تأثر ولا خشية ولا خشوع بذكر الله ولا بقراءة القرآن، فليراجع قلبه، سيجد شيئا من تسرب الإيمان حاصلا ولا بد، فمهما عمل على تلافيه وإصلاحه وجد توفيقا من الله عز وجل في هذا السبيل. إن لله تعالى عبادا موفقين، أدركوا هذا المعنى وفقهوا هذا السر، فالتفتوا بعناية إلى جانب قلوبهم، تجد أحدهم ربما أوى إلى فراشه لكن أنفاسه تصعد إلى ربه مسبحة مستغفرة مهللة مكبرة حامدة لله سبحانه وتعالى، تصعد روحه إلى السماء فتسجد بين يدي ربها جل وعلا. قيل لبعض أهل العلم: أيسجد القلب؟ قال: إي والله، بسجدة لا يرفع رأسه منها إلى يوم القيامة. فأن يكون قلبك ساجدا بين يدي الله معناه أنك عبدته تماما لله سبحانه وتعالى. ليس معنى هذا أن تصبح ملكا معصوما وأن تعيش حياة طاهرة تماما من الذنوب والمعاصي، فإننا بشر والخطأ سمت لنا والنقص مركب فينا، لكن معناه أن تجد متعة العبادة ولذتها وحلاوة الطاعة وأن تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى دوما بمثل هذه العبادات. فعناه أن تتعاهد قلبك باستمرار، فهي دعوة أيها الأحبة الكرام. إذا ما أردنا أن نحقق تمام التحقيق الغاية التي من أجلها خلقنا الله وهي عبودية سبحانه وتعالى، فلنلتفت بعناية إلى عبودية قلوبنا وإلى حظها من هذا الباب العظيم، باب العبودية لله سبحانه وتعالى، فإنه والله أحرى بنا أن نعود من جديد لنحيي قلوبنا بعبادتها لله، فينعكس ذلك على عبودية أبداننا. ما سبق أبو بكر رضي الله تعالى عنه، ما سبق الأمة بكثير صلاة ولا صيام، لكنه بشيء وقر في قلبه. لما وقر في قلبه تمام التصديق نال حظه الوافر من عبوديته لله، فبلغ به ما بلغ رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم قلوبا ممتلئة بخشيته ومحبته، وأن يجعلها عامرة خالصة لوجهه الكريم. اللهم اجعلنا من أقرب من تقرب إليك، ومن أوجه من توجه إليك، ومن أخصهم زلفى لديك يا رحمن يا رحيم. اللهم إنا نسألك قلوبا مطمئنة ترضى بقضائك وتقنع بعطائك وتتعلق بحبك وخوفك ورجائك. أنت إلهنا ومولانا، لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا وسلامتنا وإسلامنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا إلى البر والتقوى. اللهم آمنا في الأوطان والدور، اللهم أصلح وأرشد وسدد الآئمة وولاة الأمور يا حي يا قيوم. اللهم اجعل لنا ولأمة الإسلام جميعا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية يا رحمن يا رحيم. اللهم كن لإخوتنا المستضعفين في أرض الشام، اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم، اللهم تول بعنايتك أمرهم، فإنهم لا حول لهم ولا قوة إلا بك، أنت مولانا ومولاهم، فنعم المولى ونعم النصير. اللهم اجعل لنا ولأمة الإسلام جميعا من أمرنا رشدا، اللهم هيئ لنا ما ينفعنا ويصلحنا في عاجل أمرنا وآجله. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك وخاتم أنبيائك سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.